السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده بالتشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤيا كان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء هذا القول لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبجيعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثيرا ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم.
والثاني
من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر.
نعم، ما ورد فيها أثر. نعم، لم يرد بها الأثر. ورد على أولئك
مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان، ومن تابعهم كلمة من أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عندهم لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على المقاتل قوله برده على الجهل بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن ابراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من امرار الآيات الصفات واحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح من احد منهم خلاف ذلك.
ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة،
خصوصا الإمام أحمد، ولا خمر في معانيها، ولا ضرب مثل لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة المقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، فضلا عن كلام الفلاسفة،
ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قتل ودرك هكذا عندكم؟ أيوة ولم يدخل ذلك في كلامي بدون ها. نعم، وعندكم في النسخة؟ كلامه. أيوة
من سلم
نعم. وعندك هذه النسخة الجديدة التي مع تعليقات الشيخ اقرأها علينا العبارة.
ولم يدخل ذلك في كلام من سلم القسم وجر.
يقول وكل هؤلاء، أعد العبارة من أولها.
وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة.
نعم، يعني الذين تقدم ذكرهم أحمد رحمه الله، نعم، ومن معه أحمد وابن المبارك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. نعم.
ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح.
عندك ولم يدخل ذلك في كلامه، وعندك ولم يدخل في كلامه. أعد مرة أخرى السياق.
وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة.
نعم.
ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح.
يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل في السياق. نعم.
وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده.
أعد مرة أخرى. أعد.
وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن.
عندنا هنا ولم يدخل ذلك من كلامه من سلم، هكذا أخ عبد القادر. ولم يدخل ذلك من كلامه من سلم. من هو عند السياق مثل هذا؟ ها؟ لا، ولم يدخل ذلك من كلامه من سلم. في ولم يدخل ذلك في كلام في كلامه
في كلامه
في كلام من سلم. هذا الذي يظهر، يظهر من السياق أنه هكذا. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، يعني الذين ذكرهم، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، تمام، فضلا عن كلام الفلاسفة. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح بدونها، وبإضافة وبمجيء في بدل من. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، يعني ما دخل في كلام أحد إلا لم يسلم من القدح والجرح. هذا معنى الكلام، الذين سلموا من القدح والجرح هم أئمة الإسلام. هؤلاء كلامهم ما دخله شيء من كلام أهل علم الكلام ولا أهل الفلسفة. هكذا العبارة تستقيم. كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، هذا نوع، فضلا عن كلام الفلاسفة الذي هو أشد من كلام المتكلمين. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. فبسبب أنه لم يدخل في علم الكلام ولا في الفلسفة سلم من القدح فيه والطعن فيه والجرح له. هكذا تكون العبارة أصوب، والله أعلم. نعم.
كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين.
نعم.
فضلا عن كلام الفلاسفة. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح.
هكذا العبارة أصلا عندك؟ هذا هو الصواب. نعم. بس عندك من ولا في؟ وفيه الهاء ولا بدون؟ هذا هو الصواب.
وقد قال
نحن عندنا من بدل في والهاء الذي أشار إليه الأخ مصطفى في نسخة كلامه وأثبت بدون الهاء بدون الهاء هذا هو ويدل عليه كلام أبو زرعة. نعم.
وقد قال أبو زرعة
زرعة
وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه
هذا يدل على الذي ذكرنا. نعم.
ومن ذلك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المقطع من الكلام كما سمعناه في قراءة أخينا الأخ علي جزاه الله خيرا يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى نوعا من العلوم المحدثة التي سموها علوما يبين فيه نوعا من العلوم المحدثة التي سموها علوما وهي في الحقيقة جهل ونحن نقول عنها علوم من باب التنزل مع أصحابها وإلا فعلم الكلام جهل فالمصنف رحمه الله يتكلم هنا في هذا المقطع على ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخير القرون القرن الأول والثاني وجزء من الثالث يتكلم عن إحداث هذا العلم علم الكلام ويبين أنه ليس بشيء بل هو ضرر على من دخل فيه وهو أشد ضررا مما تقدم معنا بالأمس من الكلام في القدر وذلك لأن الكلام فيه متعلق بذات الرب تبارك وتعالى وصفاته فلما كان كذلك كان أشد خطرا وأعظم ضررا لما؟ لأنه يتناول الكلام في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته التي وصف بها نفسه بينما القدر يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى أما هذا فهو متجه إلى ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا فهو من هذه الحيثية أخطر وبين وجه خطورته أنه أدى إلى نفي الصفات التي وردت بها الأدلة السمعية في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا وجه خطورته. والسبب الذي حملهم على ذلك هو إطلاق العنان للعقول، حتى تشربت شبهة التشبيه المترتب على إثبات الصفات. شبهة إيش؟ التشبيه المترتب على إثبات الصفات. يعني لو أثبتنا الصفة للزم منها أن يكون الموصوف جسما، وإذا قلنا بأنه جسم فقد أشبه المخلوقين، وإذا كان كذلك فإننا ننزهه عن مشابهة المخلوقين، فإذا لا يوصف بهذه الصفات، لا يوصف بهذه الصفات. هذه هي الجسمية عندهم، الشبهة أنهم أطلقوا لعقولهم العنان فتشربت شبهة التشبيه. هذه الشبهة هي لو أثبتنا الصفة للزم أن يكون الموصوف جسما تبارك وتعالى عما يقولون، لأنهم لا يفهمون من إثبات الصفات إلا الجسمية، صفات الذات وصفات الأفعال لا يفهمون منها إلا الجسمية. لله يد إذن هو جسم، لله عين إذن هو جسم، لله سمع إذن هو جسم، ينزل يجي إذن هو جسم، يتكلم إذن هو جسم. فهذا يوجب أن يكون شبيها بالمخلوقين، هكذا القياس العقلي عندهم. وإذا كان كذلك فالنتيجة يساوي نفي هذه الصفات طلبا للتنزيه. فهم أولا تصوروا التشبيه، وهذه جريمة، ثم أرادوا نفي هذه الجريمة فوقعوا في جريمة أخرى وهي التعطيل. فإذا كل معطل مشبه، لأن التعطيل ما جاء إلا بعد التشبيه، بعد تصور التشبيه. كل معطل مشبه. لأن مقالة التعطيل إنما جاءت مبنية على التشبيه، فلما توهموا التشبيه نفوا الصفة فأدى بهم إلى التعطيل. وهؤلاء قد بدعهم السلف والأمر فيهم واضح، وقد تكلمنا عليه كثيرا مع إخواننا ومع بعضكم في دوراتنا السابقة في الواسطية وفي تلخيص الحموية ونحو ذلك. وهؤلاء وقعوا في هذه الجريمة، المعتزلة والجهمية والأشعرية والكرامية والماتريدية والكلابية، كلهم على هذا وقعوا في هذه الجريمة بسبب هذا الذي ذكرنا. فإذا أطلقوا لعقولهم العنان ولم ينقادوا للأدلة، وإلا لو قرأوا في الأدلة واستسلموا وسلموا لسلموا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف هذا يكون؟ نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يكون له مثيلا،
وأثبت لنفسه السمع والبصر. إذن العقل الصحيح السليم يوجب التأمل في هذه الآية. كيف نفهمها؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفهمها أنه لا يشبهه في ذاته ولا في صفاته شيء، ونثبت له السمع والبصر لأنه أثبته، لأن سمعه يليق به وبصره سبحانه وتعالى يليق به، فلا يماثله في سمعه أحد ولا يماثله في بصره أحد سبحانه وتعالى. المخلوق نحن في هذا، ولله المثل الأعلى، في هذا المسجد لا نعي ولا نحيط بما في خارجه، هذا حد بصرنا نحن المخلوقين، ونحن عندنا بصر. بل أخص من ذلك، الإنسان إذا أقفى إذا أدبر لا يرى إلا الذي أمامه ولا يرى ما خلفه، وهو في المكان المحاط المحجر عليه لا يرى ما خلفه ولا يرى إلا الذي أمامه، هذا بصر. ولا يسمع إلا القريب، بل والقريب إذا أخفت الصوت ربما لا يسمعه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سمعه الأصوات، في حديث المجادلة: والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها. وقد أنزل الله قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما. إيش خاتمة الآية؟ والله سميع بصير، يسمع الكلام ويبصر المتكلم سبحانه وتعالى من فوق سبعة أرضعة، وهو على عرشه بائن من خلقه جل وعلا، وعائشة بجوار المجادلة ويخفى عليها بعض كلامها. فإذا ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة الصغيرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأنت أحيانا يضيع أمامك الشيء ما أكبر منه ولا تراه، وهو بين يديك يغيب عنك وأنت بصير. إذا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، وهو السميع البصير، نفى عن نفسه المماثلة فلا يماثله شيء، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا خاصا لا يشبهه فيه المخلوق، هذا هو الفهم الصحيح. فهؤلاء لا، ما فهموا إلا الذي تقدم كما قلنا لكم، فحملهم هذا على التشبيه أولا ثم التعطيل، فمقالة التعطيل ناشئة عن تصور التشبيه. هذا القسم الأول، قسم أهل الكلام الذين دخلوا في مضايقه وقالوا في الله وفي ذاته وفي صفاته قولا مخالفا لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا طريقة الجهمية والمعتزلة ومن وافقه. والسلف يطلقون التجهم على كل من نفى الصفات، السلف يطلقون لفظة التجهم على كل من نفى الصفات، فالجهمية هي أم الباقي، والمعتزلة جهمية لأنهم خرجوا من الجهمية، والأشعرية جهمية لأنهم خرجوا من المعتزلة، يعني الأحفاد الجهمية هم الآباء، والأبناء هم المعتزلة، والأحفاد هم الأشاعرة، أحفاد الجهمية. فالجهمية الأصل، والمعتزلة انشقت عن الجهمية، والأشعرية انشقت عن المعتزلة، وهكذا الماتريدية والكلابية، كل هؤلاء يطلق عليهم السلف ايش؟ لفظ التجهم. فالتجهم إذن له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يطلق على كل من نفى الصفات أو بعض الصفات، هذا عند السلف موجود. والإطلاق الخاص يراد به الجهمية، الفرقة المعروفة، الفرقة المعروفة. وهؤلاء اتفق السلف على تضليلهم وعلى تبديعهم، ومسألتهم معروفة. الثاني، القسم الثاني من هذا العلم المذموم وهو علم الكلام، من حاول إثبات هذه الصفات، صفات الباري تبارك وتعالى، على طريقة المتكلمين، يعني ليرد عليهم، هم لا يعترفون بهذه النصوص، فالنصوص عندهم على مرتبتين، النصوص عندهم على مرتبتين. المرتبة الأولى المتواتر، والمرتبة الثانية الآحاد. فالآحاد يردونها، لأنها لا تثبت بها عندهم عقيدة، والمتواترات يحرفونها، لأنهم يقولون لا بد أن يكون النص في هذا الباب قطعي الدلالة، الثبوت وقطعي الدلالة، لا بد أن يكون النص في هذا الباب قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قطعي الثبوت يريدون به المتواتر، إذن فالآحاد عندهم إيش؟ ظني الثبوت، خرج الآحاد لا يستدلون به، واضح؟ خرج الآحاد لا يستدلون به ولا يثبتون به عقيدة. طيب، المتواتر قطعي الثبوت حرفوا، قالوا ظني الدلالة، قطعي الثبوت هو المتواتر، القرآن والحديث المتواتر، أعملوا فيه التحريف، قالوا هو ظني الدلالة، إذن فالنتيجة صفر. كل المرتبة، كلا المرتبتين لم يعملوا بهما في الأخبار. أما الأحد فقد أخرجوا لأنه ظني الدلالة، ظني الثبوت، ظني الثبوت، وهو من باب أولى أن يكون ظني الدلالة. وأما المتواتر نعم اعترفوا بأنه قطعي الثبوت كأدلة القرآن، القرآن متواتر والحديث المتواتر، نعم هو، لكن إيش؟ قالوا هو ظني الدلالة، الدلالة ليس القطعية فيه. فإذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا وجود له حتى في المتواتر، فحينئذ لا استدلال بالنصوص، والاستدلال حينئذ بماذا؟ بالعقل. فهؤلاء أرادوا أن يردوا على هؤلاء القائلين بهذه المقالة بطريقة العقل، لأنهم لم يسلموا لطريقة النقل، فوقعوا في مضايق علم الكلام. ولا يفلح صاحب كلام أبدا، السلف يقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا، وإن أراد نصرة السنة بالكلام ما يفلح، لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولو أراد نصرة السنة بعلم الكلام ما يمكن. لماذا؟ لأنه يقع في التهافت، ويقع في التناقض، لأنه من أول الأمر، من أول الطريق سلك طريقا خاطئا، سلك طريقا منحرفا، فلا بد وأن يقع في الانحراف ولو في مواطن. ولهذا أنكر السلف على من رام نصرة الحق بطريقة المتكلمين، وحذروا منهم تحذيرا شديدا، وإن لم يكونوا هم من المتكلمين، يعني ليسوا من المعتزلة، ليسوا من الأشعرية، لكنهم ذمهم السلف ذما عظيما. لما؟ لأن هذه الطريقة التي مشوا عليها فتح باب للشر على أهل السنة، فتح باب للشر على أهل السنة. لأنه سيوجد في كلام هؤلاء المدافعين عن السنة بطريقة العقول والكلام، سيوجد في كلامهم خطأ فينسب إلى أهل السنة. ينسب إلى من؟ ينسب إلى أهل السنة. فأراد أهل السنة أن يسد الطريق من أول الأمر، فهذا لا ينسب إلى طريقة أهل السنة، فلذلك قالوا ما أفلح صاحب كلام أبدا. ولو أراد نصرة السنة، نصرة الحق، ما تنصر بالكلام، وإنما ينصر الحق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من العلوم، وإن سميناه نحن كما قلت لكم علما وهو علم الكلام، فإنما هو من باب التنزل، لأن أصحابه قد سموا ونحن نخاطبهم بما استقر كلامهم عليه، لا بأننا رضيناه أنه علم، هو في الحقيقة جهل، وإلا ما فائدة هذا العلم الذي يقولونه؟ وقد انتهى بأساطينهم الذين كرسوا جهودهم وأنفقوا أعمارهم وأزهقوا أوقاتهم في تأسيسه ونصرته وشرحه وتثبيته وتبيينه، وانتهوا بعد ذلك إلى أن الواحد منهم يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور. لكن هؤلاء أعلامهم وأساطينهم رجعوا في الأخير إلى هذا. ما قيمة هذا العلم؟ ليس بعلم، هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. والصواب في هذا مثل ما قال المصنف هو إمرار آيات الصفات وأحاديث الصفات على ما جاءت عليه، معتقدين لما دلت عليه على ما هو معروف عن السلف الصالح، نقرأها على ظاهرها: الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. فنحن نعرف معنى استوى في لغة العرب، ينزل ربنا تبارك وتعالى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول، نقول ينزل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. كيف لا ندري؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل وهو أعرف بالله تبارك وتعالى وأعلم الناس والخلق به صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم الله جل وعلا، يتكلم الله جل وعلا على الوجه اللائق، كيف لا ندري؟ لكن نحن نعرف ما معنى الكلام، وأن الكلام بحرف وصوت معروف لله يد، نعم لله يد سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يقتضي من هذا المشابهة. فالمخلوقين إذا جئت إليهم في جنس واحد وصنف واحد تجدهم يختلفون في أيديهم وهم جنس واحد، بل البشر هذا له يد وهذا له يد وهذا له يد وهذا له يد، وهم كلهم بنو آدم وخلقتهم واحدة، لكن تختلف يد هذا عن يد هذا عن يد هذا، وهذا له بصر وهذا له بصر وهذا له بصر وهذا له بصر، لكن بصر هذا يختلف عن بصر هذا يختلف عن بصر هذا، هذا بصره قوي وهذا بصره متوسط وهذا بصره ضعيف، وهذا له سمع وهذا له سمع وهذا له سمع، لكن سمع هذا يختلف عن هذا عن هذا عن هذا، فهذا متوسط وهذا قوي وهذا ضعيف وهكذا. فإذا كان هذا في الجنس الواحد، فإذا قسناه بعد ذلك بالأجناس المختلفة، سمع بني البشر ليس كسمع بعض الحيوانات، وسمع بعض الحيوانات ليس كسمع بعض البشر وهكذا. فإذا اختلفت الأجناس اختلفت هذه الصفات. فإذا كان هذا بين المخلوقين ولله المثل الأعلى، هذا التباين وهذا الاختلاف، مع أن الصفة واحدة، هذه صفة سمع وهذه صفة بصر وهذه يد وهذه رجل، ومع ذلك يختلفون فيها وهم مخلوقون. فالخالق من باب أولى وله المثل الأعلى. فالواجب على العبد أن لا يغتر بكلام هؤلاء المتكلمين، ويمر الصفات كما جاءت على ظاهرها، كما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذاته وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا اعتقاد أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم. هكذا اعتقادهم، يعتقدونها على هذا النحو. ولذلك لا يؤثر عن أئمة السنة والحديث رحمهم الله كابن المبارك والأوزاعي والثوري وابن عيينة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ومسلم وغيرهم، لا يؤثر عنهم الدخول في مثل هذا أبدا، لأنهم يعلمون أنه ما أفلح صاحب الكلام قط ولو رام نصرة الحق بالكلام. نعم.
ومن ذلك هذه محدثات العلوم ما أحدثه الفقهاء وأهل الرأي.
إذن الأول من محدثات العلوم ما تعلق بالقدر، ثم انتقل إلى علم الكلام، الآن الرأي، هذا كله من علم الخلف الذي ليس بشيء إذا قورن بعلم السلف. هذا النوع الثالث من علوم الخلف. نعم.
ومن ذلك أن محدثات العلوم ما أحدثه الفقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي انكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره.
نعم.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان محمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم،
فأما ما اتفق السلف على تركه، لأن هذا كلام لا بد من هذه الكلمة لا بد منها، فضل علم السلف على الخلف. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه، نعم،
فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم، أنه لا يعمل به.
لا يعمل به، يعني لوجود مانع، لوجود مانع فيه يمنع من الأخذ به كنسخ، وإن لم نقف نحن على دليل النسخ، نعم، ونحو ذلك. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز
مثل حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، مثل حديث قتل شارب الخمر في الرابعة فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، في الترمذي وغيره. اتفق السلف على عدم العمل به، فاتفاق السلف على عدم العمل بشيء من هذه النصوص أو الأحاديث لا يكون ناسخا، وإنما يكون دليلا على وجود ناسخ وإن جهلناه نحن. والناسخ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بشارب الخمر أكثر من مرة، الثالثة الرابعة، ولم يقتله، وإنما ضربه صلى الله عليه وسلم وحده جلده، فدل ذلك على أن هذا الحديث منسوخ. نعم. فإذا اتفق السلف على ترك نص، ترك العمل به، فإننا ينبغي أن نتريث، ويكون حينئذ مخالفتهم في هذا شذوذ. مخالفتهم في هذا الباب تسمى إيش؟ شذوذ في الفقه، تسمى شذوذا فقهيا، لأنه ما يمكن يطبق السلف على ترك شيء إلا وعندهم فيه دليل يمنع من الأخذ به. فينبغي أن نحتاط وأن نحترز وأن نتأنى ونبحث عن المانع لهم من تركهم العمل بهذا الدليل ولو كان صحيحا. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.
نعم.
فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، الأكثرون أخذوا والأكثرون أخذوا بالحديث.
نعم. هذا القسم الثالث من محدثات العلوم التي كما قلت لكم سموها علوما، الرأي، والمراد بالرأي هنا القياس، القياس كثرة الأقيسة، كثرة الأقيسة في مقابل النصوص. والقواعد العقلية المبنية على هذه الأقيسة والقياس، منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، فأقوى أنواع القياس على الإطلاق كما مر بنا في الأصول القياس الجلي. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالثة الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول: أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، يصح يثبت أن في المسألة إجماع، والرابع القياس، واخصص الجلي. أحلاها وأقواها القياس الجلي، لا رأي في الدين، هذا هو الرأي، ولا استحسان، فالله قد أكمله بيانا. والشرك في التشريع منه ينفجر شرك العباد بالإله المقتدر سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من استحسن فقد شرع، كما يروى عن الشافعي رحمه الله. فالشاهد هذه الأقيسة والقواعد العقلية التي قعدوها وردوا فروعهم الفقهية إليها، وهي مخالفة للآثار، باطلة، لا تعني شيئا عند أئمة الحديث وعلماء الحديث وفقهاء الحديث رحمهم الله تعالى. ولهذا يقول أحمد: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليلة والحديث نهار، شتان بين الليل والنهار. ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة ويروى طالعة لها أنوار. فإذا هذه الطريقة طريقة أهل الرأي التي بنيت على الأقيسة، السبب فيها أن هؤلاء فقهاء الرأي من أقل الناس حظا في الأثر، من أقل الناس حظا في الأثر، وثانيا لم يجهدوا أنفسهم في الرحلة لسماع الحديث وطلبه على علمائه، فطبعوا في أمكنتهم ورضوا بما جاءهم ووصل إليهم من الأدلة، وأخذوا يقيسون عليها، يخرجون 100 مسألة قياسية، فتأتي أحيانا إلى هذه المسائل تجد منها 90 مسألة قياسة فاسد، لأن أهل الحديث قد ورد عندهم فيها النص بخلاف هذا القياس، بخلاف هذا القياس. فالتوسع في الرأي وبناء القواعد والضوابط في الفقه عليه هذا مذموم عند السلف، وكانوا يسمون من سلك هذه الطريقة بأهل الرأي، وهم الحنفية أهل العراق، وذلك لقلة الأدلة عندهم، فهم حتى في أصولهم الفقهية مخالفون للثلاثة. ولهذا نحن إذا درسنا أصول الفقه، وللأسف يقولون طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، للأسف، وهذا الكلام حقيقة اللفظ فيه باطل، وإلا هي طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي. فتجد أصول أهل الرأي الذين هم الحنفية تختلف تماما في تقعيداتها ومنشأ هذه الأصول، كيف أخذوها عن ما عليه الثلاثة مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه أحمد. فهؤلاء الثلاثة أصولهم واحدة، لا يكاد يكون الخلاف إلا في بعض الفروع اليسيرة جدا، أصولهم واحدة لأنها مبنية على الأثر، على الأثر. فعلماء الحديث كلهم مع هؤلاء، لأن هؤلاء أئمة الحديث، مالك والشافعي وأحمد الثلاثة أئمة حديث، فهؤلاء طريقتهم واحدة، وأهل الرأي طريقتهم مخالفة للثلاثة. والأصول أصول الفقه نحن أولى الناس بها أهل الحديث، لأنها ما خرجت إلا من عند المحدثين، فواضع علم الحديث الأصول أصول الفقه هو الإمام الشافعي، أول من دونه في الكتب واستخرج قواعده محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، أول من دونه في الكتب محمد بن شافع المطلب، يقول في المراقي، وقبله إيش كان لهم سليقة كما كمثل مال العرب من خليقة، الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم يعرفون هذه، وإن كانت القواعد عندهم مدونة لكن يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، يعرفونه كيف يتعاملون معها بمعرفتهم، لأن هذا سليقة عندهم مثل اللغة العربية، قبل لغتهم سليقتهم، لكن لما فشل اللحن دونت، فلما تقدم العصر احتيج إلى أن تدون هذه العلوم لأنه دخل من لا يعرفها. فكتب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الرسالة لمن؟ لعبد الرحمن بن مهدي، وهما إمامان جبلان من أئمة الحديث، نعم الطالب والشيخ. فعلم الأصول وضعه أهل الحديث، وهم أولى الناس به، وما خولف فيه طريقة أهل الحديث في الأصول فهو باطل مردود مردود، ولو قال به أئمتهم الفحول. فالعمد في هذا على أئمة الحديث رحمهم الله. فالشاهد هذه القواعد التي قعدها أئمة الحديث الأئمة الثلاثة، مدرسة أهل الحديث في مقابل مدرسة أهل الرأي، إذا نظرت وإذا كل ما بلغ قائم على الأدلة، بينما مدرسة أهل الرأي القليل منه القائم على الأدلة والكثير قائم على الرأي. فمن ذلك من الأمثلة فقط قولهم إن الراوي إذا روى حديثا وعمل بخلافه لا يقبل، هذا غير صحيح وليس على الإطلاق. ومن ذلك قولهم إنه لابد أن يكون الراوي للحديث فقيها، فإذا لم يكن فقيها وخالفه راوي آخر جاءت رواية صاحبها كما يقولون فقيه، فالمعول على الرواية الأخرى وهذه لا تعمل مردودة، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأة سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، صح ولا لا؟ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فمن أين لكم اشتراط أن يكون الراوي فقيها؟ هذا موجود، هذا من الشروط التي اشترطها بعض أهل الرأي في أن يكون الحديث صحيحا، لا بد أن يكون الراوي فقيها، وهذا من الشروط غير المعتبرة. نحن عندنا الشروط المعتبرة في صحة الحديث ما رواه عدل وتام بالضبط ومتصل الإسناد وسالم من الشذوذ وسالم من العلة القادحة، خمسة. بعض هؤلاء يضيفون هذا الشرط لا بد أن يكون راوي الحديث فقيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا رب عامل فقه ليس بفقيه، فهذا الحديث فيه أبلغ رد على من اشترط في صحة الحديث أن يكون راويه فقيها، ثم قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبناء على هذا الشرط ردوا حديث أبي هريرة في المصرات، حديث أبي هريرة في المصرات الشاه البقرة الناقة تشتريها وقد حفلت أخلافها، ربطت أو تركت من الحلب ليالي إلى يوم السوق، السوق مثلا عندنا هنا في الدمام يوم الاثنين تنزل الدواب سوق الدواب فتشترى وتباع في هذا اليوم، فتنزل هذه البقرة أو هذه الشاة وإذا بي الحليب فيها ما شاء الله، فيشتريها المشتري يظن أن هذه عادتها وهي محفلة تركت ليلة أو ليلتين لم تحلب، فلما اشتراها حلبها أول حلبة ينتظر الحلبة الثانية وإذا بها ما فيها إلا مثل هذا، هذا غش ولا لا؟ فمن اشترى هذه الدابة فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها إذا شاء وإما أن يردها وصاعا من تمر، صاعا من تمر، هذا الصاع من التمر مقابل الحليب الذي حلبه وشربه، فيعطي صاحبها بدلا منه هذا الصاع من التمر ويستعيد ثمنه لأنه غرة وخدع. هذا الحديث في الصحيح البخاري وغيره، هؤلاء ردوه قالوا ما يعمل به، ليش؟ لأنه على خلاف أصولهم. لما؟ قالوا لأن راويه أبو هريرة وأبو هريرة ليس بفقيه. الحنفية يقولون هذا وموجود في كتبه، والذي يزعل يزعل كيف. نحن الآن نتكلم عن الضوابط العقلية التي ردوا بها السنة، هم وغيرهم من شاك لهم قالوا أبو هريرة ليس بفقيه. يا عباد الله، إذا كان أبو هريرة ليس بفقيه حافظ أمة الإسلام على الإطلاق، فمن هو بالله الفقيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد علمت في الصحيح البخاري ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على العلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فما حق نسي شيئا مما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحدث بحضرة كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد قال في أبي هريرة إنه ليس بفقيه. وهؤلاء الخلوف يقولون عنه ليس بفقيه ويردون حديثه وهو في الصحيح. لما؟ بناء على هذه القواعد. فمثل هذه القواعد التي جاءوا بها أفسدوا بها، فهذا هو الرأي. ولذلك كانوا يحذرون من النظر في كتب هؤلاء أئمة الأثر، يحذرون من النظر في كتب أهل الرأي. وهذه كتب السنة، السنة الموجودة بين أيدينا التي فيها التحذير من النظر في كتب أهل الرأي، الفقه بالرأي. وكانوا يكرهون الفتية فيما لم يحدث. أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا. كان السلف يكرهون ذلك ويسألون عن ما سئلوا عنه. حدث؟ لا، دعه حتى يحدث، لا تسأل. فهكذا هذا الباب، لأن باب الرأي لا يقف صاحبه عند حد، وحينئذ يعملون عقولهم في السنة بتأويلات من أبرد ما يكون، كما سمعتم هذه الأمثلة التي ذكرناها الآن. فلأجل هذه التأويلات المنكرة الشاذة النشاذ أنكر عليهم أئمة الإسلام غاية الإنكار، وحذروا من الرأي. ومن ذلك قول أحمد هذا الذي سمعتموه، من ذلك قول أحمد الذي سمعتموه. وقال أحمد لأحد شيوخه: إذا تركت كتب أبي حنيفة جئناك نسمع عليك الحديث، وأما ما دمت عليه فنحن لا نأتي. وهكذا كل ذلك منهم رحمهم الله ما قصدوا به إلا نصرة السنة وحماية السنة. أبو حنيفة نحن نعلوه، لكن أصحابه من بعده لا نعذره. أبو حنيفة نعذره رحمه الله، لأنه قبل أن تدون السنن وأن تجمع السنن هو على رأس 150 توفي، وفي الوقت هذا ما قد جمعت السنن ودونت. نعم، الرحلة في طلب الحديث كانت موجودة، وأئمة الحديث كمالك وأمثاله كانوا موجودين، والرحلة في طلب الحديث موجودين، وهو ضعيف الهمة في هذا الباب رحمه الله. فلأجل ذلك اكتفى بالقياس، وكان يأتيه الحديث القليل فيقيس عليه. نحن نعذره، لكن الذين جاءوا من بعده ما نعذرهم. نحن نعذره لأنه عندنا صادق إن شاء الله، لأنه يقول: لا يحل لرجل يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذا أبو حنيفة. وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وبعدين قالوا إذا جاء عن التابعين فهو رجال حججة، لأنه في عصرهم. ومع ذلك هو قليل الحديث وضعيف في الحديث، قليل الحديث ضعيف فيه، فهو معذور عندنا. هذا عذره، ما بلغته هذه النصوص، ونحن نحسن الظن به لو بلغته لا قال بها، بناء على ما؟ على هذه الأقوال التي ثبتت عندنا عنه. أما أصحابه لا، المتعصبة لا، يذمون. فالكرخي مثلا يقول: كل حديثه خالف مذهبنا فهو إما منسوخ ولا مؤول. الحديث اللي خالف مذهبهم، ما هو مذهبهم خالف الحديث؟ كل حديث خالف مذهبنا معناه أن مذهبهم هو الأقنع والأسمع، والحديث هو الذي جاء من بعد. وأضيف لكم شيئا تضحكون منه ويضحك منه كل عاقل: في بعض الكتب مطبوعة بين أيدينا كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، مطبوع في السوق في إحدى طبعاته التي علق عليها دكتور من الدكاترة. جاء إلى الحديث، حديث أبي هريرة، حديث أنس، ساقه بسنده. كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، وقبيعته من فضة، قبيعته عن الممسك، مسكة السيف. علق المعلق هذا الدكتور عليه، مثل ما قال الشيخ عبد العزيز السلمان شيخ رحمة الله عليه، كان يقول لنا من هذه التعليقات، يقول هذه التعليقات رحمة الله عليه، علق هذا المعلق على قوله كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، رقم واحد في الهامش أو اثنين، نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ما شاء الله، بالله عليكم هذا عاقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل أبو حنيفة ولا أبو حنيفة بعده؟ أقول قبله. هذا سؤال، سؤال الجاهل العامي الذي قال للشيخ ابن زاحم الأول رحمة الله عليه، عم الشيخ عبد الله الزاحم والمذكور في الدرس الثانية، قال يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الوهاب هو قبل الرسول ولا بعده؟ هذا عام جاهل، محمد بن عبد الوهاب يحدث الشيخ عبد الله الزاحم رحمه الله عليه في رئيس محكمه المدينه، وايضا حدثني ايضا بعض شيوخنا قديما، فصار عندي فيه طريقان، والزاحم اشهر. سئل الشيخ بعد الفجر، سال هذا البدوي، قال يا شيخ محمد بن عبد الوهاب هو قبل الرسول ولا بعده؟ معذور، هذا جاهل. لكن هذا الدكتور الآن يحقق كتابا، يحككه ويعلق عليه، فيقول كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، يعني نسبة إلى أبي حنيفة. شوف التعصب، سيف النبي منسوب إلى أبي حنيفة بعد 150 سنة، شيء عجيب. حنفي نسبة إلى ديار بني حنيفة، لأن السيوف في ذلك الحين إما يمانية وإما حنفية وإما هندية، هذه السيوف المشهورة، هذه السيوف المشهورة عند العرب، إما يمانية، قد تكسرت في يدي 9 أسياف أو قال 7 أسياف، ولم نثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني، هذه يمانية. العز والمجد في هندية القضب، لا في الرسائل والتنميق للخطب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، لا ما بيض الصفائح لا سود الصحائف، ما بطونهن جلاء الشك والريب إلى آخره. فهذه الصفيحة اليمانية المراد بها السيف، والهندية المراد بها السيف الهندي، وهنا الحنفية المراد بها السيوف المضروبة في ديار بني حنيفة نجد في اليمامة. وصاحب يقول نسبة إلى الإمام أبو حنيفة النعمان، يعني هكذا يكتب. فالشاهد هذا الباب، باب الرأي، باب خطير جدا، وصاحبه إذا دخل فيه لا يكاد يقف فيه عند حد، فهذا باب الفقه ذم السلف رحمهم الله تعالى فيه هذه القضية، وهي قضية الرأي. إذا فباب الاعتقاد ذم علم الكلام، وفي باب الاتباع ذم علم إيش؟ الرأي. واضح يا أبنائي وإخواني؟ باب العقائد ذم علم الكلام لأنه أفسد العقائد، وفي باب الفقه والعمليات ذم باب الرأي والقياس. لهذا يقول أحمد رحمه الله وليس في السنة قياس، مراد به هذه الأقيسة والآراء المرذولة في رسالته. نعم، وليس في السنة قياس، مراد به هذا القياس، وبعضهم مراد يقول إن المراد به يعني ضرب الأقيسة للسنة، إذا قلت كذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول وإذا كان كذا. نعم، فعلى كل حال سواء هذا أو ذاك كله صحيح. إذن فالسلف ذموا هذا العلم، علم الرأي الذي لا يوجد قبلهم في باب الفقه، وذموا علم الكلام في باب العقائد، فحينئذ أحكم للناس عقائدهم وفروعهم فقهها، فحذروا من الرأي. والكتب المبنية في هذا كثيرة، وهي المسماة بالاتباع، المسماة بكتب الاتباع يا إخوتي وأبنائي، الكتب التي صنفت في هذا تسمى بكتب إيش؟ الاتباع. والكتب المصنفة في الأول تسمى بكتب السنة، ردا على أهل البدع من المتكلمين ومن كان على شاكلتهم. ونقف على قوله: ومما أنكره أئمة السلف الخصام الجدال والخصام والمراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء الشيخ رياض إلا وهو لي يقول لنا انتهى الوقت، لأنه الفسحة الآن وصلت. نعم،
هذا إذا ما يطول بجهة.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: ومنهم من أثبت لله الستار لم يأتي بها الكتاب ولا السنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة، ما المقصود بهذا؟ حيث أن بعضهم يقولون إن بعض الناس أذكياء والله تعالى من باب أولى، هل هذا جائز حيث أن صفة الذكاء لم يوجد لها دليل ولا أصل من كتاب ولا سنة؟
الحمد لله، الحركة هذه التي سئل عنها أراد بها أصحابها نفي الصفات الفعلية كما قلت لكم، صفات الأفعال، فينفون المجيء وينفون النزول، وذلك إذا قلت جاء فمعناه تحرك، وهذه الحركة لا بد أن تكون في جسم، وحينئذ فلا يمكن أن يثبت المجيء، وهكذا النزول، فيريد بها نفي هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول أحسن الله عليك: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟
وأما قوله إن بعضهم يقولون إن بعض الناس أذكياء فالله تعالى من باب أولى، هذا باطل، لأن المفاضلة إنما تكون بين شيئين مشتركين في قدر، في صفة بمقدار، والله سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه جل وعلا، وهذا من الجهل المركب الذي صاحبه ربما يقع فيه وهو لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. وكثير من مثل هذا الكلام يحصل اليوم من بعض المثقفين، تسمع مثل هذا الكلام وبه يتبين أننا في كل ساعة بحاجة إلى مدارسة علم العقيدة وعلوم الشريعة حتى لا نقع في مثل هذه المزالق. وأما ما ذكره من الإجماع، وأن بعض العلماء يقول المراد به إجماع الصحابة وليس ما هو بعدهم، فنقول هذا حق صحيح، ولكن ما قصد هؤلاء العلماء نفي الإجماع، وإنما قصدوا أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد الصحابة. لما؟ لأن عددهم محصور، وهم أيضا في مكان محصور، ويسفل نقل أقاويلهم. أما بعدما تفرقوا في الأمصار، تفرق العلماء في الأمصار بعد التابعين ومن بعدهم، فهذا كما قال أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه، لعله خالف مخالف ولم يعلمه، أو كما قال رحمه الله. فهذا المراد، وليس المراد به أنهم ينفون الإجماع أبدا، بل أئمة السلف معتبرون للإجماع، لكن متى؟ إذا انجلى، إذا ظهر، إذا ثبت أن المسألة فيها إجماع. نعم. لا بدون.
يصل سائل يقول ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟
هذا السؤال دائما يتكرر وكثر الكلام عليه، وأقول إن العقيدة أخص والمنهج أعم، يشتمل عليها وعلى غيرها من الفقه والعمليات. والمراد بالمنهج الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وشريعة. نعم.
أحسن الله عليك. بعض الناس يبدع بعض الأئمة كابن حزم والبيهقي والشوكاني، فهل قولهم هذا صحيح؟ وما حكم الأخذ بحديث القبضة أو تخفيفها؟
هؤلاء الذين ذكرهم علماء وقد أخطأوا، ورد عليهم العلماء أخطاءهم. وأما التبديع فشرطه مثل شرط التكفير، لا بد فيه من إقامة الحجة على صاحبها، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا تبين للإنسان قيمت عليه الحجة ونوقش في ذلك، ما المانع من تبديعه؟ رفض وعاند، ما المانع من تبديعه؟ وأما ما يتعلق بإيش؟ أما ما يتعلق بما زاد عن القبضة والأخذ من اللحية، فهذا إنما هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا كان في حال الحج يتأول: محلقين رؤوسكم مقصرين. وهذا في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا: اعفوا اللحى وقصوا الشوارب. والإعفاء يناقضه القص، لهذا قال قصوا، فالقص ضد الإعفاء. فإذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن ينظر إلى من خالفه، وهذا هو الحق. فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع جلالة أبي بكر وعمر وإجماع الأمة على أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا أخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو شاب، والحق معه في هذه المسألة وهو شاب. لما؟ لأن الدليل معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، ثم بعد ذلك قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة، وإذا اجتهد مجتهد سواء من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم فلا يعارض باجتهاده ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحق في هذا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية لا قصا ولا نقصا ولا تقصيرا، إلا في حالة واحدة استثناها الفقهاء، وهي إذا طال قولا فاحشا يفحش الإنسان معه وجهه، فإن له أن يأخذ ما كان فاحشا، فلو وصلت لحيته إلى ركبته وهذا قد وجد، فهذا أفتاه العلماء بأن يأخذ من هذا الطول الفاحش. وأنا عرفت شخصا كان على هذا، وكان يستحي فيدخلها في داخل ثوبه كله حتى لا يقع في شيء من القص. وعلى كل حال إذا فحشت ووقع هذا الذي ذكره العلماء فإن شاء الله لا بأس عليه في أخذ ما فحش. نعم.
يقول السائل أشهد الله عز وجل أننا نحبك فيه وطه أسأل أن يجمعنا وإياك في الدرس.
وإياكم جميعا.
عندي شبهة في مسألة من استحل من حرم الله فهو كافر، هل يعني هذا أنه قال بالتحليل سمع الغائب والمعازف يكفر؟ وهل من رأى ركن في مسألة فقهية خلافية وهل رأي خاطئا يكفر كفرا أكبر أم أصغر؟
الاستحلال الذي يكفر معه صاحبه بينه العلماء في الأمور المقطوع بها الظاهرة أدلتها، فإن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض هذه هي التي من خالف ما دلت عليه، وسبق معنا بالأمس من خالف ما أجمع عليه، لا اليوم في البدعة، من خالف ما أجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فهذا بدعته مكفرة، والعكس كذلك إذا لم ينكر أثبت في الدين ما ليس منه وكان عند الناس معلوما من الدين بالضرورة. فمثلا لو قال الصلوات ست هذا زاد ولا لا؟ هذا لا شك أنه كافر لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لو قال الزوجات خمس قل هذا لا شك أنه كافر لأن الله سبحانه وتعالى قال ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد أسلم من أسلم وتحته أكثر من أربع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق من زاد على هذا العدد. فنعم هذا زيادة، ومثله بالعكس الأول الذي ينكر أمرا مجمعا عليه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يقول الربا ليس بحرام، هذا كل واحد يعرف أنه كافر. الزنا ليس بحرام بشرط أن لا يكون حديث عهد بإسلام، يعني أسلم قريبا، لأن هذا يحتمل أنه ما تعلم ما تفقه، فإذا كان على هذا النحو فنعم. نعم. أما المسائل التي فيها خلاف فهذا لا يصح التكفير به، فاعتقاد الإنسان على النحو الذي ذكرناه هذا الذي يكفر معه، أما إذا كان في المسائل خلاف فهذا لا يكفر بحال من الأحوال. نعم.
السلام عليكم.
ما صحة
هذه العبارة؟ لكل شيء أساس وأساس الإسلام حسن الخلق.
لا شك أن لكل شيء أساس، هذا صحيح، وأساس الإسلام حسن الخلق، لا، أساس الإسلام العقيدة الصحيحة، وما حسن الخلق إلا ثمر من ثمار هذه العقيدة الصحيحة. تحب يعاملك الناس بالطيب فأتي هذا الطيب أنت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأعاد المسألة إلى ما؟ إلى الإيمان، أعاد المسألة إلى ما؟ إلى الإيمان. وأن تحب لأخيك هذا من هما ومن حسن الخلق، تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك، هذا من حسن الخلق. نعم. فالجزء الأول من كلامه صحيح ولكن الثاني غير صحيح.
ما يدخل فيها
النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أخونا عمر ما يدخل فيه إن إيش؟
يعني
أن حسن الخلق
يا عمر،
حسن الخلق يا عمر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا ما هو من حسن الخلق، فجعله من أدناها. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء ما هو من حسن الخلق، فأعاده إلى الإيمان، فتفقهوا في ذلك. نعم.
أحسن الله عليك. يقول إذا أتى شيخ سلفي إلى جمعية إحياء التراث أو جمعية التربية، هل يذهب السلفيون إلى هذا الشيخ السلفي معازرة لهم؟
والله الشيخ السلفي ينصح في هذا ولو كان شيخا سلفيا، ويعلم أن هذه الجمعية ليست سلفية أو هذه الجماعة ليست سلفية، ويقال له أنت الناس يغترون بك فيظلون بسببك. قال الحسن البصري رحمه الله لابن يسار حينما قال الحمد لله أني ما ضربت في الفتنة بسيف، الخروج على فتنة ابن الأشعث في الخروج على الخليفة في العراق، قال له مسلم بن يسار، قال لكن يكفي أنك كنت ذاك اليوم معهم، فالناس يرونك فيقولون هذا مسلم بن يسار، خرجوا معهم بسببك، فكان يبكي حتى يشفق عليه الحسد، يكفي أن يراك الناس يقولون هذا مسلم بن يسار، لو كان هذا الفعل ما هو صحيح ما خرج فيه المسلم بن يسار، لو كان هؤلاء ما هم على حق ما خرج معهم مسلم بن يسار، وقد كان مسلم بن يسار أجل قبل ذلك وأعلى عند الناس في التابعين من الحسن البصري، فمن ذلك الحين على الحسن وارتفع الحسن، ولم يذكر مسلم بن يسار كما ذكر الحسن، هذا مسلم بن يسار الحمد لله يقول أنا ما ضربت بسيف صح، لكني ما قاتلت ولا قتلت ولا أزهقت نفسا ولا سفكت دما، قال يكفيك بس أن الناس ظلوا بسببك، فالعالم ولو كان عالما والشيخ ولو كان شيخا الحق أحق منه وأعلى منه، ولو ترك هذا الباب باب النصيحة استحياء أو إجلالا ونحو ذلك نضاع الدين، لكن يقال للعالم الفلاني أو الشيخ الفلاني هؤلاء لا تأتي إليهم، طريقتهم غير صحيحة وليسوا على عقيدة سلفية، فإن أبى قيل فلان يذهب ولا نوافقه على ذهابه كائنا من كان، وهؤلاء أهل خلاف للسلفيين والعقيدة السلفية والطريقة السلفية، والشيخ الفلاني لعل له تأول لكن تأويله مردود عندنا، لما؟ لأن الناس بعد ذلك ستجدون مصداق ما قلته لكم، سيحتجون بذهابه ويقول لو كان فيهم شيء ما رح لهم فلان، فهذا الذي قلناه هذا قول السلف، فحينئذ ينظر أي الطرفين أحق بالحق، فهذا هو الواجب علينا جميعا، وأما أن نذهب نكثر أو نشد من أزي هذا غير صحيح، نحن إذا كثرنا عددهم الآن نحن نعاني المشكلة من ذهاب شيخ واحد، فإذا ذهب أشياخ وذهب عدد من طلبة العلم ومن عموم أهل السنة زادت البلية والمحنة، فهذا قول غير صحيح وهو قول باطل مهما كان مصدره ومن كان فاعله. نعم. والذي عليه السلف والذي سمعتم، والحمد لله هذه كتب عقائد السلف المسندة بين أيدينا، وإذا جاءنا المسند فنحن نتمسك به، ومن تمسك بالأثر فهو على خير فهو على الطريق ما دام متمسكا بالأثر، وما ضل الناس إلا بسبب تفريطهم في تطبيق هذه النصوص والآثار السلفية التي وردت عن خير القرون رضي الله تعالى عنهم. يقول عمر بن عبد العزيز وقف حيث وقف القوم فإنهم بعلم عن علم نطقوا، فإنهم بعلم نطقوا وعن بصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى. فرضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، هذا موقفه. فنحن يجب علينا أن نقف حيث وقفوا، ولو كان هذا الباب خير لسبقونا إليه رحمهم الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.